أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في لزوم تعيين مدة شرط الخيار، وأنه لا يجوز جعله إلى مدة مجهولة مرددة كقدوم الحاج. والمصنف استدل على ذلك فيما تقدم بلزوم الغرر، بمعنى أن البيع المشتمل على شرط خيار مجهول المدة يصير بيعا مجهولا، لأن الشرط المذكور جزء هذا البيع أو قيده، وجهالة الجزء أو القيد تؤدي إلى جهالة المركب والمقيد. المركب من هذا الجزء والمقيد بهذا القيد وهو البيع في الفرض. فإذا كان البيع فيه جهالة فهو مشتمل على الغرر، وهو بيع غرري. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار. لصاحب الجواهر كلام هنا تعليقا على عبارة في الشرائع. كنت ذكرت شيئا يرتبط بهذا، ولكن الإعادة لا تخلو من الفائدة، باعتبار أن يكون الكلام بسياق واحد. فأقول، ذكر المحقق في المعتبر ما نصه يجب أن تكون مدة الخيار مضبوطة، ولا يجوز أن يناط بما يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج. يتكلم عن مدة خيار الشرط، قال لابد أن تضبط وتعين ولا تكون شيئا قابلا للزيادة والنقصان كقدوم الحاج كما شرحنا سابقا. صاحب الجواهر رحمه الله عند هذه العبارة علق بالقول قولا واحدا، يعني إجماعا بلا خلاف من العلماء، للغرر حتى في الثمن، لأن له أي الثمن قسطا منه، لأن له أي الشرط قسطا من، يعني من الثمن، فيدخل فيما نهى النبي صلى الله عليه وآله. قال فاشتراط هذا الشرط مخالف للسنة، وما دل على وجوب اتباعها من الكتاب. هذا الكلام منه رحمه الله له ظاهر وفيه احتمال آخر خلاف الظاهر، وعلى كلا الاحتمالين يبتلى بإشكال. أما الاحتمال الأول الذي ندعي أنه ظاهر الكلام، فحاصله أن لزوم تعيين مدة خيار الشرط هو من جهة أن جهالة المدة غرر في ثمن هذا البيع، لأن للشرط قسطا من الثمن كما قال، أنا مثلا عندما أبيعك الكتاب بشرط أن تكنس داري ب5 دراهم فقط، فذاك لأنك بمقتضى الشرط تكنس داري، وإلا لكنت بعتك إياه ب10 مثلا. واضح كيف؟ لولا أني اشترطت عليك أن تكنس كان يمكن أن أبيعه ب10، ب8، ب7، لكن لمكان الشرط مثلا خفضت لك السعر قليلا، فالشرط له حظ من الثمن، له قسط من الثمن. إذن الجهل بالمدة يؤدي إلى الجهل في قسط الثمن، باعتبار أن هذا الشرط المشتمل على المدة له قسط يقابله قسط من الثمن. فإذا حصل الجهل في قسط الثمن كان الثمن مجهولا، المجهول بعضه مجهول مجموعه بلا شك، واضح أو لا؟ فإذا صار الثمن مجهولا كان هذا البيع مجهولا، بيع فيه جهالة، واضح؟ باعتبار يعتبر معلومية العوضين، واحد من مدارك اعتبار معلومية العوضين هو أنه مع الإقدام جهلا بواحد منهما أو كليهما يكون البيع غرريا، بيع جهالة، يعني على ما فسر المصنف من الغرر بيع خطر، بيعا على خطر، من المحتمل أن تقع في خطر النقصان، لا تعرف الثمن تأخذ الناقص مثلا، وذاك في خطر أن يدفع الزائد لأنه لا يعرف ما أخذ عليه من ثمن، وهكذا في مسائل التسليم مثلا، الطير في الهواء والسمك في الماء مثلا، أنت على خطر أن لا تتسلم ما اشتريت، وهكذا. فبجهالة الثمن يصير هذا البيع غرريا. ما الذي يدل على هذا المعنى من عبارته؟ قوله للغرر حتى في الثمن، يعني الغرر موجود حتى في الثمن، موجود في الكل حتى في الثمن موجود، لأن للشرط قسطا منه، فالغرر في الكل، إذن البيع غرري، ولذا فرع عليه فقال فيدخل فيما نهى النبي صلى الله عليه وآله، ويشير به إلى نبوي نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر المنقول لنا على لسان بعض الأئمة، قال نهى النبي، الإمام قال نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. فإذا كان هذا البيع غرريا فهو بيع على خلاف السنة، فالشرط، التفت هنا النكتة، فالشرط للمدة المجهولة في هذا البيع شرط مخالف للسنة. كيف؟ بالواسطة، الشرط ابتداء ليس مخالفا للسنة بهذا البيان، جعل مدة مجهولة ليس هو المخالف للسنة بهذا البيان، ولا قد يكون مخالفا للسنة من جهة أخرى ببيان آخر. بهذا البيان إنما صار الشرط مخالفا للسنة لتصييره البيع بسبب الجهل بمدة الشرط غرريا مجهولا مخالفا للسنة القائلة بحرمة أو ببطلان الغرر. واضح؟ واضح الكلام؟ لا أسمع ما يدل على الوضوح ولا حتى إشارة. الشرط اشتمل على مدة مجهولة، والشرط له قسط من الثمن، فالجهل فيه يؤدي إلى الجهل بمقابله، والجهل بالقسط من الثمن يعني الجهل بالثمن، والجهل بالثمن يعني الجهل بالبيع. فالبيع بيع جهالة وغرار، وهو بالتالي ماذا؟ منهي عنه، مخالف للسنة. فالشرط صير البيع مخالفا للسنة، فصار مخالفا للسنة بالواسطة، واضح؟ البيع مخالف للسنة والشرط هو السبب في مخالفة البيع للسنة، فالشرط مخالف للسنة بالواسطة. وإذا كان مخالفا للسنة فهو مخالف للكتاب الآمر باتباع السنة. السنة قالت الغرر منهي عنه لا تفعله، الشرط صير البيع مخالفا لهذه السنة، الكتاب قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ومنه بيع الغرر فانتهوا، ولم تنتهوا بهذا الشرط، واضح؟ خالفتم الكتاب أيضا. هذا بيان. على هذا البيان قول صاحب الجواهر في التعليل، تعليل البطلان للغرار، تعليل الحكم بوجوب ضبط المدة في عبارة الشرائع، قوله للغرار، الغرر فيه راجع إلى البيع، البيع فيه غرر ولو أن السبب فيه جهالة الشرط. قلت هذا ظاهر العبارة وطبقته في خلال تقريره على العبارة، عبارة الجواهر استخرجته منها. الاحتمال الآخر أن يكون مراد صاحب الجواهر من الغرار للغرار ليس في البيع بل في الشرط نفسه، فالشرط من حيث إنه التزام، الشرط التزام كالتزام البيع، هذا الالتزام بالخيار إلى المدة لما كانت مدته مجهولة كان التزاما عن جهالة بجهالة، وكان التزاما غررية، فالغرر في نفس الشرط في هذا الالتزام الشرطي، واضح كيف؟ فيكون المعنى للغرر يعني في الشرط. وقوله فيدخل فيما نهى النبي عن، هذا باعتبار أن دليل النهي عن الغرر لا يختص بالبيع، فإن المروي من هذه الرواية على وجهين، الأول ما أشرت إليه من قوله صلى الله عليه من قول الإمام عليه السلام نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، وهذا مختص بالبيع. الآن تحتاج إلى أن تكون فقيها قويا تنقح المناط من هذه العبارة وتقول لا خصوصية للبيع، العبرة بالغرر، يمكن هذا أو لا؟ خصوصا إذا قلنا أنها رواية ضعيفة ومنجبرة، فمنجبرة بقدر ما يعمل بها ويفتى بها، وربما لم يفتى بأكثر من هذا، يعني كشهرة تجبر، كيفما كان نصه الأول عن بيع الغرر ومنقول على وجه آخر ليس فيه لفظ البيع، نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر يعني مطلقا في البيع وغيره. نظره على الاحتمال الثاني يكون إلى هذا، أن الشرط كالتزام خاص، لا أقول مستقل حتى لا يفهم انعزاله عن البيع، الشرط التزامه في البيع في ضمن البيع تابع له، إذا قلت مستقل فمعنى أنه متقوم في نفس التزام خاص، واضح؟ كيف الالتزام في البيع بأن هذا لك مقابل كذا؟ في الشرط التزام بأن لك علي أو علي لي عليك كذا مع هذا الذي جعلناه عوضا مثلا أحد العوضين، فهو أيضا التزام، هو من حيث أنه التزام اشتمل على مدة للخيار مجهولة والتزام جهلي غرري، فيدخل فيما نهى النبي يعني من النهي العام عن الغرر الشامل لغير البيع أيضا. ف فاشتراطه مخالف للكتاب والسنة كما قال في بقية العبارة. إشكال المصنف على صاحب الجواهر أنه إن أريد الأول، أذكرك بالأول، الأول أن الغرر في البيع أوجبه الشرط لإيجابه الجهل في قصة الثمن وفي الثمن وبالتالي في البيع، وقلنا هذا ظاهرها. إن أراد هذا المعنى الأول فتفريعه عبارة اشتراطه مخالف الكتاب والسنة ليست في محلها، هذا التفريع لا يصح في العبارة. لماذا؟ لأنه على هذا الوجه الشرط ليس مخالفا للكتاب والسنة، البيع مخالف للكتاب والسنة، وكون الشرط مصيرا للبيع مخالفا للكتاب والسنة، أو كون البيع مخالفا لهما بواسطة الشرط شيء، وكون الشرط بنفسه مخالفا للكتاب شيء آخر. واضح؟ والفرق بين هذين أنه إذا قلت البيع صار مخالفا للسنة صار غررا، قب يبطل البيع. إذا بطل البيع الشرط الذي جعل في هذا البيع يصبح لاغيا لأنه تابع للبيع، لا يبقى له محل. أما على الثاني أن الشرط بنفسه مخالف للكتاب والسنة فالشرط يفسد ابتداء بهذه المخالفة. ونضم إليه أن فساد الشرط يقتضي ويستلزم فساد المشروط فيه يعني العقد، فيتبع فساد الشرط فساد العقد. واضح الفرق؟ الذي قلته في عبارتك فاشتراطه مخالف للكتاب والسنة، لكن على هذا البيان الذي هو ظاهر العبارة وتصيير الشرط البيع مخالفا، فالبيع مخالف للكتاب والسنة لا اشتراط الشرط، والشرط سبب في صيرورة البيع مخالفا للكتاب والسنة، وبينهما فرق. الشرط إذا كان هو مخالف يفسد فيتبعه فساد العقد، أما البيع إذا كان هو المخالف فيفسد فيلغو الشرط ببطلان محله ومتبوعه. واضح كيف؟ على هذا الاحتمال إذن تفريعك ليس بصحيح، ليس الشرط مخالفا للكتاب والسنة. وإن أردت الاحتمال الآخر أن الشرط بنفسه بما هو التزام بالخيار إلى مدة مجهولة هو غرر وهو منهي عنه، فهو خلاف السنة النهي عن الغرر، وهو خلاف الكتاب الذي أكد على نهي السنة وقال ما نهاكم النبي أو الرسول عن فانتهوا. إذا كان مقصودك هذا فالتفريع المذكور صحيح. عليكم السلام. فالتفريع المذكور صحيح شيخنا، لأنك ماذا تقول؟ الشرط المشتمل على مدة مجهولة التزام بجهالة، التزام غرري، فاشتراطه مخالف للسنة. نعم، لأن الغرر فيه وهو المنهي عن ابتداء، السنة تنهى عنه والكتاب يؤكد النهي عنه، فاشتراطه مخالف للسنة وللكتاب جميعا، فالتفريع صحيح. ولكن فيه إشكال من جهة أخرى، وهو أن صاحب الجواهر رحمه الله كلامه منصب على إثبات فساد البائع، كما أشرت إليك في بيان تقرير الاحتمال الأول عندما قال حتى في الثمن، حتى في الثمن يعني في ثمن البيع، فيكون البيع غرريا ولو بسبب الجهل في ثمنه والغرر في ثمنه، فيدخل يعني البيع بهذا التفريع، البيع يدخل فيما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت الغرر المنهي عنه. واضح كيف؟ إذا كان مراده إثبات فساد البيع فإنه قد سلك طريقا طويلة بلا حاجة إليها، لأنه على هذا الاحتمال الثاني يكون قد أخذ بإثبات فساد الشرط من جهة مخالفته للكتاب والسنة وما اشتمل عليه من غرر، واستدراكا عما تقدم لأنني شعرت بأنه لم يكن مسلما هكذا أنه يريد من ظاهر عبارة أن يثبت حتى على الاحتمال الثاني فساد البيع، وانسى هذا، افرض بكل العبارة يريد أن يثبت فساد الشرط، ونسألك لماذا هو فسد الشرط وبعد إذا لم يفسد البيع فيلغو الشرط وحده؟ واضح؟ فلا يكون إشكال في المعاملة، ولا يكون من شروطها لزوم ضبط مدة الخيار مثلا. ظاهر الكلام كله أن هذا آخر الأمر إن كان لا يصح فيؤدي إلى فساد المعاملة والبيع. كيف يثبت على الاحتمال الثاني فساد المعاملة؟ يقول يثبت أولا فساد الشرط، الشرط بما هو التزام بخيار إلى مدة مجهولة هو غرر ومنهي عنه، واشتراطه مخالف للكتاب والسنة، ويصح هذا التعريف التفريع، هو مخالف للكتاب والسنة فهو فاسد، فإذا فسد استلزم فساد البيع، هكذا يتمم الكلام. فإذا استلزم فساد البيع فإثبات فساد البيع هو من جهة إثبات فساد الشرط، وإذا كنا نريد أن نصل إلى إثبات فساد البيع فلنا طريق أخصر، وهو أن نقول كما قلنا نحن المصنف في الاستدلال، الشرط ذو المدة المجهولة في العقد يؤدي إلى الجهل في العقد، لأنه جزءه أو قيده، والجهل بالجزء أو القيد جهل بالمركب أو المقيد. واضح؟ فيكون البيع بنفسه غرارية، لأن الشرط من حيث غراريته مخالف السنة فيفسد، فيفسد العقد، العقد نفسه غراري باطل ومخالفته للسنة للنهي عن الغرر فيبطل. فيكون بحسب عبارة المصنف سلوك الطريق الأولى وإثبات فساد الشرط أولا واستلزامه فساد العقد ثانيا، يقول يكون كالأكل من القفا مثلا في تطويل بلا طائل. هذا خلاصة الكلام. قال وربما يستدل على ذلك، على ذلك يعني على لزوم كون مدة خيار الشرط مضبوطة بما لا يقبل النقصان والزيادة، وهذا الاستدلال من صاحب الجواهر تعليقا على فتوى المحقق بلزوم كون المدة مضبوطة، لكن المصنف هكذا نقلها بأن اشتراط المدة المجهولة مخالف للكتاب والسنة لأنه، هذا الشرط غرر، واضح؟ لأنه غرر هذا الشرط بحسب ما تقرأ من ظاهر عبارة المصنف، ولكن الحقيقة أن فيها احتمالين. على الأول الغرر في البيع سببه جهالة الشرط، على الثاني الغرر في الشرط اللهم إلا أن يراد أن نفس الالتزام بخيار في مدة مجهولة غرر، الشرط غرر، هذا الثاني. واضح؟ على الأول البيع غرر، فالتفت. على كل نأخذ بالعبارة هذه كعنوان فقط، أن اشتراط المدة المجهولة مخالف للكتاب والسنة لأنه غرر، يحتاج إلى تقدير حتى يصح مع الاستدراك الآتي، أن اشتراط المدة المجهولة في البيع يجعله مخالفا للكتاب والسنة لأنه غرر، يعني ولو لأنه صار غررا بهذا الاشتراط، هكذا نريد. وفيه شوف النقاش، أن كون البيع بواسطة الشرط مخالفا للكتاب والسنة، البيع صار مخالفا للكتاب والسنة، كيف صار مخالفا للكتاب والسنة؟ يعني صار غرريا، ليس فيه مخالفة من جهة أخرى، فقوله لأنه غرر لابد أن يرجع على البيع. بينما ظاهر هذا السوق من العبارة أن الاشتراط كان مخالفا لأنه غرر، هذا لا يؤدي هذا المعنى الذي نحن الآن بصدد النقاش فيه وهو الاحتمال الأول. تأملوا فيه أن كون البيع بواسطة الشرط مخالفا للكتاب والسنة كما هو المفروض على استدلالك هذا، غير كون نفس الشرط مخالفا للكتاب والسنة، فتفريعك في العبارة فاشتراطه مخالف للكتاب والسنة ليس بصحيح، لأنه بحسب بيانك البيع صار مخالفا للكتاب والسنة ولو بسبب الشرط، أما نفس الشرط فليس مخالفا، فكيف تفرع عليه فاشتراطه مخالف للكتاب والسنة؟ لأن يذكر الفرق بينهما، ففي الثاني يفسد الشرط بالمخالفة ويتبعه البيع بناء على اقتضاء فساد الشرط لفساد العقد، وفي الأول إذا صار البيع بنفسه مخالفا للكتاب والسنة ويفسد البيع فيلغو الشرط باعتبار بطلان محله، والشرط التزام تابع للمحل المأخوذ فيه وليس له استقلالية، فإذا بطل محله لغى. هذا الفرق بينهما. إذن الإشكال هنا، التفت، العبارة فيها غموض، إشكال هنا أن التفريع ليس بصحيح، لأن التفريع ماذا قالت؟ فاشتراطه أي هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة، يقول لك كون الشرط مخالفا للكتاب حتى يصح التفريع شيء، حتى يصح التفريع ويترتب عليه فساد الشرط فيستلزم فساد العقد كما هو أثره، هذا شيء، وصيرورة البيع مخالفا للكتاب والسنة ولو بسبب الشرط كما هو ظاهر تقريرك للكلام، بحيث يترتب عليه فساد البيع فيلغو الشرط، هذا شيء آخر لا يصح معه التفريع المذكور. اللهم، هذا الاحتمال الثاني، إلا أن يراد أن نفس الالتزام بخيار في مدة مجهولة، هذا الالتزام الشرطي، غرر وإن لم يكن بيعا. واضح؟ يعني كلام الأول مبني على أن البيع الغرري هو المنهي عنه، على أن الناهي اختص ببيع الغرر، فلابد أن يصل آخر الأمر إلى إثبات غررية البيع ولو من جهة الشرط، أما هذا فيبنى على أن الناهي جاء عن الغرر مطلقا البيع وغيره، حينئذ يصح أن أقول الالتزام الشرطي غرر، والغرر الناهي عنه لا يختص به ما كان منه في البيع فيعم ما كان في الشرط، فإذا صار الشرط غررا فهو مخالف للكتاب والسنة، فالتفريع صحيح، لكن في إشكال آخر، غرر وإن لم يكن بيعا، فيشمله دليلنا في الغرر، الغرر المطلق غير المقيد بالبيع، فيكون الشرط حينئذ بنفسه مخالفا للكتاب والسنة، فالتفريع قل اكتب فيصح التفريع. نعم، لكن لا يخفى سراية الغرر إلى البيع. وإذا كان الشرط قراريا فالبيع غرري، فيكون الاستناد في فساد البيع، لأنه على الأول ماذا تريد؟ لا على الأول، على هذا، على الاحتمال الثاني، لكن على الاقتصار على غررية الشرط ماذا تريد؟ فيفسد الشرط فيؤدي إلى فساد البيع. أقول لك فيكون الاستناد في فساد البيع إلى فساد الشرط المخالف للكتاب كالأكل من القفا، لأنك تستطيع أن تقول ابتداء البيع باطل للغرر ولو أن الغرر سار إليه من جهة جهالة مدة الشرط. مسألة: لا فرق في بطلان العقد. قلنا قبل قليل العقد إذا اشتمل على خيار بمدة مجهولة بطل الشرط وبطل بطل الشرط وبطل البيع. واضح؟ بطل البيع على كل حال، ستركنا من بطل الشرط وهذه الخبصة الطويلة العريضة التي تقدمت. بطل البيع، يقول ذكر المدة المجهولة مرة، يعني كون المدة مجهولة مرة يكون بذكر مدة مجهولة، مثل أن يعين شيئا لكنه في واقعه مجهول كقدوم الحاج. قل لي الخيار إلى قدوم الحاج، هذا في المدة المتصلة من الآن إلى قدوم الحاج. في المدة المفصلة مثلا من قدوم الحاج الذي هو بعد شهر تقريبا إلى سنة مثلا، في المدة المفصلة كنا متصل منفصل يجوز، فتجعل في المتصلة منتهاه لأن مبدأه العقد الواضح، منتهاه مدة مجهولة يعني زمان مجهول، وفي المتصلة تجعل مبدأه زمانا مجهولا، فيمكن أن تجعل منتهاه أيضا زمانا مجهولا آخر. تقول من قدوم الحاج في هذه السنة إلى قدومهم في السنة التالية، أو إلى خروجهم، لأن الخروج كالقدوم لا يتحدد بيوم معين مثلا أيضا. إذن الجهل بالمدة قد يكون من جهة ذكر زمان مجهول، تصريح بزمان لكنه مجهول كقدوم الحاج، وقد يكون من جهة عدم ذكر المدة أصلا. بعتك بشرط الخيار ولم أقل المدة أصلا، لفظ المدة لم يأتي على لساني. الصورة الثالثة أذكر المدة وأطلقها، أقول بعتك الكتاب بشرط الخيار إلى مدة، أذكر المدة وأطلقها لا أعينها بشيء حتى ذاك الذي يحتمل الزيادة والنقصان يرحمكم الله. إذن في كل هذه الموارد هناك جهل بالمدة، سواء لأني عينتها بما هو محتمل للزيادة والنقصان، أو لأني أهملت ذكرها أصلا، أو لأني ذكرت أصل المدة لفظ المدة ولم أعين بشيء حتى ما يحتمل الزيادة والنقصان. كل ذلك فيه مدة مجهولة فيبطل بها أو بشرطها العقد. هذا الثاني أن لا أذكر المدة أصلا، أقول بعتك بشرط أن يكون لي الخيار. هناك جماعة حكموا فيها بعدم البطلان وأن الخيار يكون إلى 3 أيام، لم تذكر مدة صحيح، يقولون يكون لك خيار ما دمت قلت أشترط خيارا، ويكون إلى 3 أيام. يقول مصنف يحتمل أن الصورة الثالثة أيضا تلحقها وتحمل عليها، وأن هؤلاء لا يريدون خصوص الثانية. وعلى كل حال أرادوا أو لم يريدوا هو احتمال في الواقع نفسه، يعني عندي لو كان الثانية تحمل على 3 فالثالثة تلحق بها، يحتمل هذا أنه في الثالثة ماذا قال؟ بعتك بشرط الخيار إلى مدة. ما فرقه عن الثانية؟ في كليهما جعل الخيار، في كليهما لم تتحدد المدة، الفرق فقط في أمر متوسط وهو لا أثر له. هناك ذكر أصل المدة، هنا لم يذكرها. أكد هنا المحتمل جدا أن يكون حكم هذه حكم تلك الثانية. هذا القول أيضا حكي الإجماع عليه، وفي محكي خلاف الشيخ فيما حكي لنا عنه في كتاب الخلاف قال بوجود أخبار أو ورود أخبار الفرقة الإمامية المحقة به بهذا الحكم، إذا لم يذكر المدة فهي 3 أيام، قال فيه أخبار. ويقول مصنف هذه الحكاية بمنزلة أخبار مرسل، حكاية الشيخ في الخلاف أن به أخبار الفرقة بمنزلة أخبار من الشيخ مرسلة، كأنه يقول روية من دون ذكر سند، روية أن من اشترط الخيار ولم يذكر مدة أصلا فخياره إلى 3 أيام. من قال هكذا ينقل لك رواية مرسلة بلا سند، لا تقل مضمرة، تعرف الفرق، مرسلة لا سند إلى الإمام ولو في بعض المراتب مقطوع، لكن مضمرة الإمام فيها لم يصرح به، قبروية لم يصرح فيها بالإمام، فيه أخبار به أخبار الفرقة لم يصرح بالإمام. نعم، لكن مرة يقول كما في روايات سماع سألته، نقول من سألت، هذا مضمر لم نعرف، واضح كيف، عن زرارة عنه ما عمن، هذا مضمر، لكن في محل الكلام قال الشيخ أخبار الفرقة به واردة موجودة، الأخبار التي عن من، بلا إشكال قصد الشيخ الأخبار المنتهية إلى المعصوم أو على الأقل بعضها، فمن هذه الجهة لا يضر، واضح كيف، ليس فيه إلا الإرسال مثلا، وإذا كان فيه إرسال سيأتي، إذا كان هذا بمنزلة حكاية روايات مرسلة يمكن أن نقول، سيأتي شيء آخر، يمكن أن نقول هنا هذه الأخبار التي بمنزلة روايات مرسلة منجبرة بالإجماعات المنقولة، الإجماعات المنقولة عندما يحكي العالم إجماعا يقول أجمعت الطائفة، أجمع العلماء، أجمع الأصحاب بالألسن المختلفة. افرض أننا لا نستطيع أن نأخذ بهذه الدعوة كما هي، نقول هذا عالم عادل بلا إشكال، إذا نقل شيئا لابد أن نصدقه، إذا نقول الإجماع موجود، فكما لو أحرزنا الإجماع بأنفسنا نحتاج به، الآن أحرزناه بخبر العدل أي عدل فنحتاج به كإجماع. هذا في محله مصنف صاحب كفاية قالوا لا يصح، فإن دعاوى الإجماع تعتمد على الحدس، كل واحد يرى طريقة، بعض الطرق حسية غير متوفرة، بعض الطرق حدسية، والغالب في المتأخرين خاصة الاعتماد على طريقة الحدس من باب العادة مثلا، أو حتى الاتفاق، من باب العادة أصلا لا تتحصل، من باب الاتفاق، يعني ينظر يرى شهرة، يرى علماء فيهم أعيان فيهم كذا إلى آخره، يحدث بالاتفاق ويحدث بالإجماع مثلا كيفما كان، فهذا لا يقبل كإجماع، ولكن يعني كسبب تام إلى إثبات قوله عليه السلام، ولكن كجزء السبب يقبل. عالم اطلع بنفسه في الجملة على هذه الأقوال وحصل الإجماع فادعاه، مفروض أنه حصله فادعاه، لكن كيف حصله كنا بالحدس، كسبب تام بالحدس، وإلا في الجملة بعضه جزء السبب بنفسه حصل، رأى فلان وفلان 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 50-60 عالم الشهرة مثلا، هذا المقدار الحسي يثبت بنقله ويتفاوت من شخص إلى آخر، شخص عالم محقق متتبع غير عالم كلهم علماء، لكن عالم محقق متتبع غير عالم تحقيقه على قدر الحال، تتبعه ما أدري أدنى من ذلك مثلا إلى آخره. هذا الأول يمكن أن يتتبع من الأقوال بنفسه وبحسه ضعف أو أضعاف ما يمكن أن يتتبعه الثاني، واضح؟ فكلهم في الجملة هذه الدعوة فيها حس، مستندة إلى حس، لكن يختلف من شخص إلى شخص، فيؤخذ بمقدار ما يساعد عليه العبارة، عبارة الناقل وحال الناقل والظروف الأخرى من الأقوال. فربما بلغ شهرة، وعادة هكذا في العلماء، ويؤخذ هذا ويعامل معاملة المحصل. ليش؟ لأنه نقل بخبر الثقة العدل الذي يجعله ثابتا عندي كما لو حصلته بنفسي، ولو ثابتا عندي تعبدا. لذلك قال بمنزلة المحصل. فدعوى الإجماع، نقل الإجماع لا يقصر عن شهرة فعلية على الفتوى بالمضمون المدعى عليه الإجماع. من هنا هذه الأخبار التي هي بمنزلة مرسلات تنجبر بالدعاوى المتكررة للإجماع على مضمونها، لأنه لئن لم تكفي دعوة واحدة فإن تكررت فحتما ستكفي في إثبات شهرة ما على هذا المضمون. ولذا مال إلى هذا القول الشهيد في الدروس. وأما العلامة في التذكرة فإنه لم يحكي هذا القول إلا عن الشيخ، وقد قدمنا لك أن جملة من العلماء جماعة ذهبوا إلى هذا القول، إلى حمل الخلو عن المدة على شرط 3 أيام. فهو قال لم يقل به إلا الشيخ، لا أقول لم يقل به إلا الشيخ يعني بمعنى بعبارة تنفي عن البقية، ولكنه في مقام الحكاية حكى عن الشيخ، قال قاله الشيخ لم يذكر غيره، وفارق هذا سكت عن الغير، قد ليس بالضرورة أن يكون دالا على النفي. تلك تفيد الحصر، لم يقل به إلا الشيخ، أما قاله الشيخ ومثل قاله المفيد قال المرتضى، يعني من القديم هؤلاء أرباب الخلاف ولهم أتباع فيما بعد يوافقونهم، واضح؟ لكن أحيانا أيضا قاله الشيخ في مقام معين بقرينة ربما يفيد أنه لم يقله غيره. لم أطلع على العبارة لأقول من هذا القبيل أو لا. المصنف يقول لم يحكي هذا القول إلا عن الشيخ، قاله الشيخ حكاه عن الشيخ لم يحكي عن غيره، واضح كيف؟ ومع ذلك أوله بإرادة خيار الحيوان. قال مقصود الشيخ عندما يقول إذا بعتما أو إذا باعا بشرط خيار لم يذكرا فيه مدة أصلا فهو محمول على 3 أيام. مقصود ماذا؟ لو تبايعا على حيوان كان المبيع حيوانا، حينئذ حيوان واشترطا فيه الخيار، اشترطا أو لم يشترطا فيه بأصل الشرع خياره 3 أيام، عندما يشترطانه يؤكدانه لا أكثر، واضح كيف؟ ما مدته؟ قلت أو لم تقل؟ 3 أيام. وقد ورد في أخبار خيار الحيوان الشرط في الحيوان 3 أيام، اشترط أم لم يشترط، واضح كيف؟ هكذا قال العلامة. هذا المقدار أريد أن أقرأه حتى لا يكثر عليك الكلام. قال لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة كقدوم الحاج وبين عدم ذكر المدة أصلا، كأن يقول بعتك على أن يكون لي الخيار بلا مدة أصلا حتى لفظ مدة، وبين ذكر المدة المطلقة كأن يقول بعتك على أن يكون لي الخيار مدة أطلقها من دون تعيين. لا فرق بين جميع ذلك لاستواء الكلي في الغرر، خلافا للمحكي من المقنعة والانتصار والخلاف والجواهر للقاضي والغنية، وللمحكي من الحلبي أيضا عادة يعني في الكافي. أبو الصلاح الحلبي كتابه في الفقه الكافي. خلافا لهؤلاء فجعلوا مدة الخيار في الصورة الثانية عندما لا تذكر مدة أصلا 3 أيام، ويحتمل حمل الثالثة عليها. من كانت العبارة عنده غير هذا فليصحح، ويحتمل حمل الثالثة على الثانية. وعن الانتصار والغنية والجوال اجمع على هذا القول. وفي محكي الخلاف وجود أخبار الفرقة فيه، ولا شك أن هذه الحكاية من الشيخ بمنزلة إرسال أخبار، فيكفي في انجبارها الإجماعات المنقولة. ولذا مش شهيد يعني ليعمل بالخبر المعتبر الصحيح، واضح؟ كيف يأخذ بهذا ولا مستند آخر؟ يقول من جهة انجبار هذه الدعوة، دعوة الأخبار بالإجماعات، ولذا مال إليه الشهيد في محكي الدروس. لكن العلامة في التذكرة لم يحكي هذا القول إلا عن الشيخ قدس سره، وأوله بإرادة خيار الحيوان. وعن العلامة الطباطبائي سيد بحر العلوم في مصابيحه الجزم بهذا القول أيضا، وقواه بعض المعاصرين صاحب الجواهر منتصرا ومستدلا لهم بما في مفتاح الكرامة. ما الذي قاله في مفتاح الكرامة وأخذه منه في الجواهر بعض المعاصرين عن في الجواهر وقواه به وانتصر لهم به؟ خلاصته أنهما وإن أقدما مع الجهل بمدة الخيار، ويفترض بهذا أن يصير البيعة غررية كما ذكرنا سابقا فيبطل، إلا أن الغرر مندفع بأي شيء؟ بتحديد الشارع، يعني بعد الفراغ عن قولنا إن من ذكر الخيار ولم يذكر مدة فهي في الشارع إلى 3 أيام. عندما أقول فهي إلى 3 أيام يعني في الشارع، في حكم الشارع هكذا. بعد الفراغ عن هذا إذن إن للشرع تحديدا للمدة المهملة هنا ب3 أيام، فإقدامهما وإن كان مع الجهل إلا أن هذا الجهل مندفع زائل بتحديد الشارع، كما في خيار الحيوان. لو بعتك الحيوان ولم نذكر خياره ولم نكن نعلم أن فيه خياره، فضلا عن أن فيه الخيار إلى 3 أيام، أو كنا نعلم بأصل الخيار ولا نعلم أنه إلى 3 أيام، وأقدمنا مع هذا الجهل مع أحد الجهلين، ماذا كنت تقول؟ بيعكما باطل لأنكما أقدمتما على المجهول؟ نقول لا، أقدمنا على عقد محدد معين في الواقع فيه خيار إلى 3 أيام. فهم بالاتفاق تقريبا يقولون، سأقول تقريبا لأني لم أدقق لكن بحسب الظاهر لا يخالفون في هذا، يقولون بأنه إذا أقدما على خيار الحيوان مع الجهل بالخيار أو بالمدة لم يبطل، لأنه خيار في الشارع، لأنه عقد في الشارع محدد الخيار بمدة معينة، فالجهل مندفع بتحديد الشارع. هنا كذلك إذا قلنا المدة 3 أيام فللشارع تحديد كما حدد خيار الحيوان ب3، واضح؟ فالجهل مندفع بتحديد الشارع. هذا المقدار أخذه في الجواهر وقوى به هذا القول. في مفتاح الكرامة صاحب هذا الكلام زاد التعليل بأن الجهل يؤول إلى العلم الحاصل من الشارع، واضح؟ ليست زيادة خاصة مهمة، واضحة. المهم هل تلتفت إلى هذه النكتة؟ ظاهر كلام صاحب مفتاح الكرامة وكلام صاحب الجوار الذي اقتبس من وقوى هذا القول بأنهما يدعيان خروج المورد عن الغرر موضوعا وتخصصا. كيف؟ يقول الجهل مندفع، الجهل يؤول إلى العلم، وهو من الواضح أنه إذا لم يكن جاهل إذا اندفع الجهل، أو إذا آل الجهل إلى العلم إذا اندفع الجهل، ماذا يكون محله؟ العلم، وإلا خلوت منهما، لا يصح أن تخلو منهما. لا تقول لي العلم والجهل من الملكة والعدم فيجوز أن يخلو منه. أقول نعم، يجوز أن يخلو منهما الحجر والشجر والمدر، لا البشر. البشر فيه القابلية، وما فيه القابلية فلا يخلو منهما جميعا، فإما عالم إما جهل. فإذا اندفع الجهل كان العلم، فيكون مثل عبارة الجهل يؤول إلى العلم الحاصل من الشرع، واضح كيف؟ وبالتالي إذا حصل العلم لا يكون غرر أصلا، لأن الغرر من جهة الجهل، واضح؟ فالغرر موضوعه الجهل أو هو الجهل، والعلم موضوع آخر، فخارج عنه تخصصا موضوعا. مقابل هذا الخروج التخصيصي، أن تقول أقدم على مجهول، الجهل موجود، ها؟ الجهل موجود، وإذا كان جهل موجود فأقدم على غرر، غاية الأمر. إذا دل الدليل على أن هذه الصورة تنزل على 3 أيام، فالشارع خصص أدلة الغرر وأخرج منها هذا الجزء حكما لا موضوعا، قال أنهاكم عن بيع الغرار إلا إذا اشترط خيارا ولم يذكر مدة، فهذا لا أنهاكم عن، قولوا 3 أيام. واضح النقطة كلها في البحث الآتي هذا، هل هذا من باب الخروج التخصيصي تخصصي لا جهل يقول العلم، أو خروج تخصيصي الشارع خصصه إذا ثبت بالدليل، بغض النظر المصنف يقول هناك دليل أو لا، لكن لو كان دليل هل هو من باب خارج تخصصا أو من باب أنه يخصص به أدلة الغرر؟ ما الفرق بين التخصيص والتخصص؟ في المفهوم، في الصورة، في الشكل، في المعنى ذكرت لك، في الأثر إذا كان خارجا بالتخصص أصلا لا ربط له بالغرر، فيكفي في عمومات حل البيع والتجارة لتصحيحه، ما دام ليس فيه مانع الغرر ولا مانع من جهة أخرى بحسب الفرد، يكفي فيه العمومات. أما إذا كان تخصيصيا هو موضوع عن غرر ولو قام دليل فإنما يخصص أدلة الغرر، لا يكفي العمومات، تحتاج إلى دليل خاص يخرج هذا عن عموم النهي عن الغرار. وزاد في مفتاح الكرامة التعليل بأن الجهل يؤول إلى العلم الحاصل في الشارع، والحمد لله رب العالمين.